بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على رحمة الله المهداه ونعمته المسداه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل بما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح اللهم بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، لك مقاليد السماوات والأرض، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ففي هذا اللقاء الكريم في هذه الندوة المباركة، الندوة التي تتحدث عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بعض المواقف المتعلقة بسيرته، هذه الحلقة تأتي في هذا الإطار، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن أهمية سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أهم مصادر تلك السيرة. والحديث عن بواعث دراسة السيرة وعن أهميتها في حياة كل مسلم ومسلمة متشعب الجوانب ومتعدد النواحي، لكن مما يمكن أن يقال في هذا الإطار أن أهمية سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وبواعث دراستها تتبلور في عدة أمور. الأمر الأول الذي يدعو إلى مزيد من الدراسة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه، هو أن الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ركن أصيل من أركان الإيمان، بل هو شطر كلمة التوحيد التي لا يتم دخول المرء الإسلام إلا بها، وهي قول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شطر هذه الكلمة يتعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم وبضرورة الإيمان به والتلقي عنه واتباعه صلى الله عليه وسلم، ودون ذلك لا يتحقق إيمان ولا يتم للمرء الدخول في الإسلام. والقرآن الكريم حافل بالآيات الكثيرة التي تدعو أمة الإسلام وتدعو كل الناس إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. نلحظ الأمر بالإيمان، الإيمان المتعلق بالله سبحانه وتعالى وهو الركن الأول، ثم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي معطوفا على الإيمان بالله تبارك وتعالى. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وفي سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. هذه الآيات تأمر الناس كافة بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك آيات أخرى تخص المؤمنين وتدعوهم إلى ضرورة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. هذه الآية تخاطب الذين آمنوا وتدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله وبالكتاب الذي نزل على رسول الله وهو القرآن. وقد يتساءل بعض الناس كيف يدعى المؤمنون إلى ما هم متحققون به وهو الإيمان بالله وبرسوله. ونقول المطلوب هنا هو الثبات على الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، والازدياد من هذا الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والشأن في هذه الآية كالشأن في قول المؤمن وهو يقف بين يدي الله في الصلاة ويدعو ربه قائلا اهدنا الصراط المستقيم. ولا شك أن المصلي وهو يصلي على الصراط المستقيم الذي أمره الله تبارك وتعالى به، ثم هو يطلب في نفس الوقت أن يهديه ربه إلى الصراط المستقيم، فالمطلوب هنا هو الثبات على الهداية والازدياد من الهدى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذن المطلوب من كل مؤمن ومؤمنة بل وكل الناس جميعا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فعليهم أن يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يستسلموا لمنهاجه ودعوته، وأما المؤمنون فعليهم أن يثبتوا على هذا الإيمان وأن يزدادوا منه. وكل ذلك لا يتحقق سواء لكل الناس أو للمؤمنين إلا بدراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرف عليه والوقوف على دلائل نبوته والمعجزات التي أيده الله تبارك وتعالى به والاستماع إلى هدي السماء الذي جاء إلى الأمة به. فلا شك أن كل ذلك إنما يقرب المؤمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل إيمانه راسخا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيده حبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الباعث الأول والأهمية الأولى تكمن في أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الدين، وقد يعني أمر القرآن الكريم الناس جميعا بل والذين آمنوا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتحقق هذا الإيمان في أرض الواقع ولا يرسخ في القلب ولا يستقر في الفؤاد إلا من خلال التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان إنما يبنى على المعرفة ويبنى على البرهان، وبرهان الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو دراسة سيرته والوقوف على معالم هديه صلى الله عليه وسلم في حياته. هذا هو الباعث الأول. الباعث الثاني والذي يجلي أهمية دراسة السيرة النبوية هو أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن ومؤمنة، والمحبة مأخوذة من الحب، والحب هو ميل المحب إلى المحبوب، يعني أن يميل قلب المحب إلى محبوبه. وهذا الميل للمحبوب له دواع تدعو إليه وتمهد له، وقد ذكرنا بعضا منها في حلقة سابقة، وهي كما قلنا جمال في المحبوب أو كمال فيه أو إحسان واصل منه إلى المحب. إذا أخذنا هذه الدواعي نجد أن هذه الدواعي قد تحققت وتوفرت جميعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحدثنا عن الداعية الأولى للحب وهي جمال المحبوب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد منح جمال الصورة وحسن الخلقة وكمال الخلق صلى الله عليه وسلم. فمن حيث جمال صورته صلى الله عليه وسلم وقفنا في الحلقة الأولى عن حديث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمال الذي منحه الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التوسط والاعتدال والتوازن في الخلقة. فكما قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني متوسط بين الطول والقصر. فيما يتعلق بجمال الوجه كان أحسن الناس خلقا، وكان وجهه مثل القمر مستديرا. ويقول أنس: مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست يدي كفا ألينا ولا أجمل من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نلمح من حديث الصحابة عن جمال صورته صلى الله عليه وسلم وحسن طلعته ما تكفلت بالحديث والتوسع فيه كتب الشمائل النبوية، حتى قال قائلهم في هذا الباب: أجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء. فمن ناحية جمال الصورة ذلك تحقق في رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققا كبيرا، لدرجة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم عمرو بن العاص لم يكن يطيق النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قال: لو طلب مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت ولم أطق ذلك، لأني لم أكن أستطيع أن أرفع نظري في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة منه، كما جاء في صحيح الإمام مسلم. أما عن الداعية الثاني من دواعي الحب وهو كمال المحبوب، فالكمال في أرفع صوره وأعلى درجاته البشرية تحقق في رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. وحسبه يعني تنويها بهذا الكمال ما أثنى عليه به ربه سبحانه وتعالى في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وصاحب الخلق العظيم هو صاحب الكمال وصاحب الجمال وصاحب كل صفة من صفات الحسن يتطلع إليها كل الناس. ومن ثم حين سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يعني أن كل خلق جميل وكل يعني شيمة حسنة دعا إليها القرآن الكريم وحث الناس عليها تحقق بها رسول الله في أرض الواقع، وكل خلق مستقبح وكل صفة قبيحة نهى عنها القرآن الكريم بعد عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتلبس بها قط. هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. في الاستقامة بلغت درجة العليا، في التواضع، في الرحمة، في الصبر، في كل خلق من الأخلاق النبيلة التي تتوزع في الناس ويبتغيها الخلق في حياتهم، ولا يستطيعون أن يعيشوا في هذه الحياة دون أن يأخذ كل منهم حظه من خصلة من هذه الخصال. هذه الخصال جميعا التي توزعت في البشر جمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوته ورسالته في هذا الوصف: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا هو الكمال الذي حظي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل متطلع إلى الكمال وكل من ينشد هذا الكمال يمكنه أن يأخذ بحظ منه إذا اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حري بذلك. بل كل مؤمن ومؤمنة مدعو إلى أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به وأن يكون له تابعا، لقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا عن الداعية الثاني وهو كمال المحبوب. فمن ناحية الكمال تحقق هذا الكمال في صورة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الداعية الثالث من دواعي الحب وهو الإحسان إلى المحب، فإحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، بل إلى المؤمنين على وجه الخصوص، بل حتى إلى كل خلق الله، سواء كانوا من الأناسي أم حتى من غير الأناسي، إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عم الجميع. ويكفي فيه قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة استفاد منها الكافر واستفاد منها المؤمن. فأما عن الكافر فيقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد طلبوا وتعجلوا هذا العذاب، لكن الله تبارك وتعالى رحمة بهم لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم رفع هذا العذاب عنهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما عن المؤمنين فالله تبارك وتعالى يتحدث عن رسوله فيقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين يعني لها ملامح كثيرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته صلى الله عليه وسلم. ويكفي كما جاء عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أعصاني فإنك غفور رحيم، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد بكاؤه وقال: اللهم أمتي. ثم قرأ قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال وقد اشتد بكاؤه واخضلت لحيته: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي. فجاءه جبريل من قبل الله تبارك وتعالى يقرئه السلام عن الله عز وجل ويبشره بأن الله تبارك وتعالى سيرضيه في أمته ولن يسوءه شيء يحدث لأمته صلى الله عليه وسلم. هذه بعض ملامح الرحمة التي وصلت للأمة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي كما قلنا أن الأمة وصفت قبل مجيء رسول الله وقبل رسالته وبعثته بقول الله تبارك وتعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم بعد مجيء رسول الله كان هذا الوصف الذي تحقق بالنعمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة كانوا أعداء كما تحدث القرآن الكريم، يقتتلون فيما بينهم على أتفه الأسباب، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوبهم وأصبحوا بنعمة الله إخوانا. هذه هي بعض النعم التي وصلت إلى الأمة، وهذا هو إحسان أو بعض صور الإحسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، والحديث في هذا الجانب يطول، لكن يكفي أن نلخص ذلك: إذا كانت محبة المحبوب وميل المحب إليه لها عدة دواعي تتمثل في جمال المحبوب أو في كماله أو في الإحسان الواصل منه إلى المحب، فكل هذه الدواعي تحققت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يستحق الحب، بل يستحق الإيثار بالحب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب إليه بصيغة أفعل التفضيل، يعني لا مانع من أن يحب الإنسان زوجه وولده وإخوانه وآباءه وعشيرته، كل هؤلاء حبهم جبلي وفطري، لكن ينبغي أن يؤثر بالحب الله تبارك وتعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تتحقق بالتعرف على رسول الله والوقوف على شمائله وعلى الخصائص التي خصه الله تبارك وتعالى بها، وعلى الصفات التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الهدى الذي جاء به ودعا أمته إليه، على أن يترسم المسلم والمسلمة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعبد لله؟ كيف كان يحيي ليله؟ كيف كان يتعامل مع زوجاته؟ كيف كان يتعامل مع أصحابه؟ كيف كان يتعامل مع مخالفيه؟ كل ذلك إنما هو فرع دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم. والإنسان حين يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التصور وبهذه الدواعي التي ذكرناها، لا شك أنه سيتحقق بالحب والإيثار بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تمثل هذا الحب عطاء وجهادا وإقبالا وانقيادا وطاعة لرسول الله في كل أمر وكل نهي وكل حركة وكل سكنة من صحابة رسول الله، لأنهم أحبوه بل آثروه بالحب صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ عن مواقف صحابة رسول الله رجالا ونساء وكيف آثروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وبحياتهم وبنفوسهم وبفلذات أكبادهم، لأنهم آثروه صلى الله عليه وسلم بالحب. وبعض مواقف غزوة أحد، وقد يعني أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاط به الكفار من كل ناحية، ولم يصبر معه صلى الله عليه وسلم إلا 14 صحابيا، منهم حتى إحدى النساء كانت تتلقى النبال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جميعا كانت أنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعبر عن حبه لرسول الله في امتثاله قولا وعملا في كل حركاته وسكونه، يمتثل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقترب من الصورة التي ترضي ربنا عنا، وهي قول الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو البعث الثاني، حب رسول الله. والحب فرع معرفة، والمعرفة فرع دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباعث الثالث أو الأهمية الثالثة هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته والاقتداء به، وذلك يعني له آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو إليه وتحث عليه. الأمر بالاقتداء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأمر بالاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الأمر بالطاعة: أكثر من 40 آية تدعو إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنهى عن معصيته، وبأساليب متعددة وبسياقات مختلفة. في سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا شك أن الرد إلى رسول الله يكون في حياته بالرجوع إليه، وبعد مماته يكون بالرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وفي نفس السورة يبين أن المسلم والمؤمن في حياته له عدة من المواقف تتعلق بالتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سورة النساء: فلا وربك، قسم من الله تبارك وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمطلوب من كل مؤمن ومؤمنة إذا حدث تنازع أو شجار، المطلوب منه أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضيته التي نزلت به، وأن يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم تسليما كاملا، وأن ينقاد انقيادا تاما لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرة في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آيات كثيرة كما أقول تأمر بطاعة رسول الله وتحث على اتباعه وتحض على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك لا يتحقق تحققا حقيقيا وفق مراد الله تبارك وتعالى ووفق ما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يجعل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أهمية كبيرة في حياتنا أن كل إنسان يتطلع في هذه الحياة إلى مثل أعلى يقتدي به ويحذو حذوه ويسير على خطاه، ويترسم أخلاقه النبيلة كي يتحلى وكي يتحقق بها، وهذا كله لا يكون إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس أصحاب أهواء قد يعني تميل بهم أهواءهم إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ويكفي أن ربنا سبحانه وتعالى في قرآن الكريم قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وهؤلاء هم أقرب الناس إلى الإنسان، لكن قد تتحقق فيهم العداوة ويدعون الإنسان إلى معصية الله تبارك وتعالى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يدعو الناس إلى الحب وإلى الخير وإلى الفضيلة وإلى كل ما يدنيهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعلهم يعني يتحققون برضوان الله سبحانه وتعالى ويفوزون بمرضاته في الدنيا والآخرة. ويكفي أن ندلل على ذلك الموقف بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وجهه إلى الأمة، لكن كان معه في ذلك الموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية: ومن نفسه. عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من أهلي وولدي والناس أجمعين سوى نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومن نفسه. وكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وكررها أيضا عمر ثلاثا. ثم بعد ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين ونفسي يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. قد يتساءل البعض: وهل كان عمر يحب نفسه أكثر من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: لا. لكن حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذه الأشياء الثلاثة قبل ذلك قارن عمر بينها وبين رسول الله، فتفوق حب رسول الله على حبه لهذه الأمور الثلاثة. لكن لم يحدث قط أن قفز على عقل وذهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقارن بين نفسه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت هذه اللحظة التي ذكره فيها رسول الله بهذه الحقيقة ومن نفسه. فقفز على ذهن عمر هذا السؤال، وأراد أن يعطي نفسه فرصة ليدرس القضية في عقله. ومن ثم راجع رسول الله مرة واثنتين وثلاث، ولما درس القضية على عقله وصل إلى هذه الحقيقة التي عبر عنها بقوله: ومن نفسي يا رسول الله. لأن عمر بن الخطاب لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله السابق على ذلك ما كان شأن عمر. عمر كان يعبد إلها من العجوى قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى هذا الدين، ولما جاع أكله. هذه هي عقلية عمر، ارتضى أن يكون إلهه إلها من العجوى. عمر وأد ابنته حية وهي تبكي، بل وترحم أباها إذ تنفض الغبار عن لحيته ولم يرحم ضعفها. هذا هو عمر في الجاهلية قبل الإسلام، لكن الإسلام الذي جاءه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله شخصا آخر، جعله ذا قيمة أخرى، حتى أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يقول: والله لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك يا عمر. الشيطان يخاف عمر بالإسلام الذي جاءه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. هذا هو الإسلام الذي صنع عمر بن الخطاب، والإسلام إنما جاء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيمة كل منا، بل وقدر كل منا في هذه الحياة وفي الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنما تتحقق بأن يتخذ كل منا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى في حياته، يتخلق بأخلاقه ويتحقق بطاعته وينقاد لأمره ونهيه ويأتسي به في كل حركاته وسكناته. هكذا ينبغي أن تكون علاقة المؤمن والمؤمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك يطول. ويكفي أن يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعون من بعدهم أدركوا ما لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيمة ومن عظم ومن قدر كبير، فكانوا يعلمونها الصغار كما يعلمونهم القرآن الكريم. كنا نتعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنا نتعلم القرآن الكريم. هذا كان ديدن صحابة رسول الله، لأنهم يدركون أن الواقع الحي وأن التطبيق العملي لكل ما جاء به رسول الله في القرآن وفي السنة إنما تصوره تصويرا حقيقيا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ينبغي الاعتناء بدراستها والإحاطة بمراميها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. تبقى بعض الجوانب الأخرى المتعلقة أيضا بأهمية السيرة النبوية وبالوقوف على مصادر السيرة النبوية كما وعدناكم في بداية الحلقة. ومعنا ضيف كريم وفضيلة الشيخ الكريم الشيخ سليمان الحرش، فيعني نترك الكلمة له الآن بما في جعبته حول هذه الجوانب ما يتعلق بأهمية السيرة في حياة المؤمن والمؤمنة، وكذلك بعض مصادر السيرة النبوية العطرة. فإليك الكلمة شيخنا الكريم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي اختارنا من بين الخلق فجعلنا مسلمين. هذا الدين العظيم الذي ختم الله به الرسالات وجعله مهيمنا على الدين كله، نزل هذا الدين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله من بين الخلق ليكون بشيرا ونذيرا للناس كافة، وانقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم وتمت الشريعة. انقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم وتمت الشريعة واكتمل هذا الدين. إنه الأمين، هكذا وصفه قومه، أدى هذه الأمانة على أكمل وجه، ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى جاءه الأجل وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد تجلى هذا الأمر في خطبته، خطبة حجة الوداع التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم هذا الدين بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ربه، وحمل الصحابة رضي الله عنهم هذا الدين العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهنا لنا وقفة أيها الإخوة، الاتباع. الصحابة رضي الله عنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم، ووقفوا عند فيما عما عنه نهاهم، وهذا هو منهج الصحابة الذي علينا أيها الإخوة أن نتمثل هذا المنهج وأن ننهج هذا المنهج في أننا نأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. إذن على المسلم أن يجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماثلة أمام عينيه، فهي المنهج وهي الدين الذي تمثل في شخصه صلى الله عليه وسلم. إن معرفة السيرة النبوية هي السبيل إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حياته، إنها سيرة نبي يوحى إليه من ربه. إن السيرة النبوية أيها الإخوة، وأهمية السيرة النبوية، هذه السيرة يجد فيها المعلم بغيته في طرق التعليم والتربية وحكمة المعلم، والمنهج القويم في تعليم الأمة، في تعليم أبناء الأمة، في تعليم المخطئ العاصي المذنب. النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته مواقف عديدة يأخذ منها المعلم منهجا متكاملا في التربية والتعليم. إن السيرة النبوية يجد فيها القائد العسكري منهجية التحرك في السلم والحرب والحكمة في المبادرة. إذن الذي يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع غزواته ومع بعوثه التي بعثها صلى الله عليه وسلم يجد هذا المنهج ماثلا أمام عينيه. إن السيرة النبوية يجد فيها السياسي المواقف المبنية على السياسة الشرعية المؤصلة. إذن الذي يعمل في إدارة الشعوب وفي إدارة البلاد عليه أن يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما عاش مع هذه السيرة فإنه سيجد منهجا متكاملا في هذه السياسة. إن السيرة النبوية يجد فيها رب الأسرة المثل الأعلى في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عاش مع زوجاته وكيف عاش مع أبنائه وكيف عاش مع أقاربه، فيأخذ منها منهجا متكاملا. فالسيرة النبوية أيها الإخوة هي الحياة العملية كما قلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتعاليم الإسلام التي أقام بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة والتي أضاءت للعالم أجمع مشاعر الخير والسعادة والعدل والكرامة، فإن السيرة النبوية تنقل المسلم من ميدان إلى آخر، كلها ميادين يستفيد منها المرء، تكون شخصيته السوية والتي توازنت بين المادة والروح، جعلت توازن، هذه السيرة تعطيك توازنا بين المادة والروح. تكمن أهمية السيرة النبوية في كونها تجسد الحياة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، فنتخذه قدوة وإماما في كل أمر من أمورنا. وميدان هذا الميدان حقيقة دكتور ياسر واسع فيما يتعلق بأهمية السيرة النبوية. ما من خطوة، ما من حدث في السيرة النبوية، ما من توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما من موقف إلا وفيه أهمية إذا ما عشنا مع هذه السيرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا أن نعيش مع هذه السيرة، مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
جميل ما أبنتم عنه في هذه الدقائق حول أهمية سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الحديث في هذا الجانب يطول ويطول، لكن ما قيل فيه غنية وكفاية. والآن ننتقل إلى جانب آخر ومحور جديد من محاور هذه الندوة، وهو يتعلق بمصادر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من يستمع إلينا الآن واستمع إلى الحلقات السابقة ربما يتساءل أي المصادر يمكنني أن أستعين بها وأن أتعامل معها للإلمام بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف على حياته وهديه. ولا شك أن مصادر السيرة النبوية الكريمة مصادر متنوعة ومتعددة، وتتمثل في عدة جوانب. من مصادر السيرة النبوية القرآن الكريم، كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيضا من مصادر السيرة كتب الحديث، ومن مصادر السيرة كتب المغازي والسير، ومن مصادر السيرة كتب التاريخ العام وتاريخ مكة والمدينة، ومن مصادر السير كتب الشمائل، ومن مصادر السيرة كتب الدلائل، ومن مصادر السيرة كتب الخصائص، ومن مصادر السيرة كتب الأدب واللغة. هذه مصادر كما أقول متنوعة ومتعددة، وكل مصدر من هذه المصادر له جانب يتوسع فيه ويبدع فيه ويتميز ببعض الخصائص التي يتحدث فيها عن بعض جوانب سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن المصادر فالقرآن الكريم مثلا يعد المصدر الأول من مصادر السيرة النبوية المطهرة،
لكن الحيز يبدو دكتور ياسر قليل.
لا لا لا، كبير.
السيرة النبوية لا.
يعني إذا رمنا أن نقف مثلا على بعض الخطوط العريضة التي ألم بها القرآن الكريم فيما يتعلق بسيرة رسول الله سنجد أنه قد تحدث عن بعض الملامح التي كانت عليها الأمة والبيئة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذه هي البيئة التي جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يمتن ربنا مثلا على هذه الأمة بأنه انتشى لهم من هذا الضلال الذي كانوا يعيشون فيه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. هذا الضلال المبين هو الذي يعني فصله وفسره جعفر بن أبي طالب حين وقف بين يدي النجاشي: كنا نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، إلى آخر هذه الصفات التي ذكرها جعفر بن أبي طالب، وهي تعد تفصيل لقول الله تبارك وتعالى: وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. فسنجد الماحة تتعلق بالجانب العقدي في البيئة التي بعث فيها رسول الله، أنهم يعبدون أصناما وأوثانا لا تضر ولا تنفع، وإذا سئلوا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في الجانب الاجتماعي، البيئة التي كانت يعني ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوانبه الاجتماعية مقطعة، علاقتهم بالأزواج يتزوجون، بعضهم يتزوج امرأة الأب والفاحشة تشيع، بل ويكرهون فتياتهم على البقاء كما تحدثت سورة النور. بل عندنا فيما يتعلق بقضية الوافد الذي يفد على الأسرة، كيف يكون استقباله في الأسرة؟ إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إلى آخر هذه الآيات التي تتحدث عن بعض الجوانب الاجتماعية في حياة العرب. الجوانب الاقتصادية، تحدث القرآن عن بعض الملامح الاقتصادية: إيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني هذه البيئة، يوجد حديث عن بعض الملامح التي كانت عليها البيئة قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا توجد ملامح كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طفولته، وكيف نشأ صلى الله عليه وسلم. في سورة الضحى مثلا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ده حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. آخر يعني هذه بعض الأمور المتعلقة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى غزوات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 280 آية تتحدث عن غزوات وحروب النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة بني النضير سورة الحشر، غزوة بدر في سورة الأنفال، غزوة أحد في سورة آل عمران، غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، غزوة حنين وغزوة تبوك في سورة التوبة. وهلم جر آيات كثيرة تتحدث عن حروب وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث عن شخص النبي وعن صفاته وعن موقف الخصوم منه مليء بها آيات القرآن الكريم. وصفوه بالشعر وبالسحر وبالكهانة، وقالوا لست مرسلا، وقالوا ودعه ربه وقلا، ورد الله تبارك وتعالى طعونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فاسجد له، إلى آخر هذه الآيات التي أمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والتسبيح والإخبات لله تبارك وتعالى. إذن في الحديث كله حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث عن رسول الله. فجوانب كثيرة من صحيح أن القرآن قد لا يكون استوعب كل أحداث السيرة،
هذا قصدي،
لم يكن استوعب كل أحداث السيرة بكل تفاصيلها، لكن تبقى هناك جوانب يعني عظيمة من هذه السيرة أحاط بها القرآن الكريم. وبإحاطة القرآن الكريم بقيت لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ميزة يعني تفتقدها كثير من سير الأنبياء السابقين، صحيح، وهي الصدق والصحة والحفظ. لأن القرآن الكريم صحيح لا يعتريه باطل، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأيضا العموم، لأن هذا القرآن الكريم باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله تكفل بحفظه، إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ويبقى الأمر الأهم أن القرآن الكريم بإيثاره هذه اللقطات وهذه الأحداث وهذه المواقف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يركز فيها على جانب الدرس والعظة والعبرة، وليس المقصد السرد التاريخي لأحداث السيرة النبوية.
إذن كذلك موقف قريش من النبي صلى الله عليه وسلم وعدائهم لهذه الدعوة ولدعوة التوحيد، هذه حقيقة أخذت حيز كبير
جدا.
جاء بها القرآن. إذن هنا نقول أن القرآن هو المصدر الأول للسيرة النبوية، ثم نأتي إلى المصدر الثاني وهو الحديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
نعم. هذه حقيقة إذا ما أردنا أن نصنف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تصنيفا للعلوم فإننا نصنفها في التاريخ، ولا لا دكتور ياسر؟
يعني هي في البداية قبل تصنيف كتب التاريخ كانت هي والحديث شيئا واحدة.
نعم.
لكن هي فصلت من باب مراعاة التخصص.
نعم.
كل له
تماماً
وجهة
تماماً
في عرض جوانب السيرة، فكتب الحديث لها بعض الملامح التي تركز عليها في سردهم لأحاديث رسول الله المتعلقة بالسيرة، وكتب التاريخ لها بعض الملامح الأخرى التي تركز
نعم
عليها دون بقية.
نعم. إذن هنا حقيقة فيما يتعلق بهذا الجانب، إذا ما صنفنا السيرة في التاريخ فإنه لا بد أن يكون هناك ضابط، أن يكون هو لتحرير أحداث هذه السيرة.
لكن قبل التاريخ هو تأتي في الأهمية، يعني إذا رمنا أن نرتب مصادر السيرة تأتي الأهمية التالية أساسا بعد القرآن الكريم لها كتب السنة النبوية، كتب الحديث،
وصنف أصحابها
لأن يعني بعض هذه الكتب أساسا متنوعة، منها الصحة.
نعم.
فالروايات المتعلقة بالسيرة صحيحة.
نعم.
التي ترد فيها صحيح، وهي يعني جوانب كثيرة جدا أيضا ومهمة فصلت فيها كتب الحديث. يعني على سبيل المثال مثلا الإمام البخاري هناك عدة كتب أساسا تمحضت لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
منها كتاب بدء الوحي على سبيل المثال. نعم. عندنا كتاب المناقب، كتاب مناقب الأنصار.
نعم.
كتاب مثلا الفضائل.
نعم.
كتاب الجهاد،
الصحابة،
كتاب بدء الخلق إلى آخر ما.
نعم.
هنالك كل هذه الأبواب فضلا عن الأبواب الأخرى التي صنفها الإمام البخاري،
حتى الجهاد
وأورد ما هو الجهاد والسيرة.
نعم.
يعني فضلا حتى عن الجوانب الأخرى المصنفة لغير هذه الكتب السيرة التي لم تتمحض للسيرة، فيها أحاديث كثيرة جدا متعلقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أبدع الإمام البخاري حين بوابها بتبويبات تنم عن إدراكه للبعد المهم في هذه الأبواب وعلاقتها بسيرة رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
إذن ما صنفه أصحاب السنن كالبخاري ومسلم هذا حقيقة وغيره هو المصدر الأول لتلقي السيرة المسندة.
نعم.
بعد كتاب الله تعالى.
صح. صح.
وهذا حقيقة أضبط.
نعم.
يعني إذا ما أردنا أن نأخذ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نبدأ بداية من كتب السنن ونبدأها بالصحيحين البخاري ومسلم، فنأخذ الأحاديث التي جاءت على ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسندة وصحيحة.
نعم.
ثم نأتي إلى بقية السنن. نعم.
نعم.
طيب الأمر الآخر اللي هي كتب المغازي والسير.
نعم.
المغازي والسير.
نعم.
وهذه المغازي والسير حقيقة يعني أهم أمر بالنسبة لهذا الجانب هو يعني أن تحقق هذه الكتب، لأن هذه الكتب حقيقة هناك يعني أحداث جاءت في هذه الكتب، يعني نقف منها أحيانا بعض الأحداث نقف منها يعني في حيرة من أمرنا، هل نقبلها أو لا نقبلها، لأنها أول شيء ما وجدناها في الكتب المسندة من كتب السنن، وكذلك يعني فيها غرابة أحيانا. لذلك كتب المغازي والسير لا بد من تحريرها ومن تحقيق هذه الكتب حتى يتثبت المسلم من صحتها.
جميل. هو يعني كتب المغازي والسير نحب أن نلفت أنظار المستمع الكريم إلى أنها تنقسم إلى قسمين، كتب قديمة وكتب حديثة معاصرة.
جميل.
فيما يتعلق بالكتب القديمة أهم كتب المغازي والسير القديمة له كتاب السيرة لابن إسحاق وتهذيبه لابن هشام وكتاب المغازي للواقدي، وهناك كتب أخرى كثيرة جوامع السيرة لابن حزم والدرر لابن عبد البر إلى آخر ما هنالك، كتب كثيرة وهي في الحقيقة تحوي الضعيف والواهي وتحوي الصحيح، وهناك بعض الكتب التي عنيت بالاختيار من هذه الكتب الصحيحة، فهناك السيرة النبوية الصحيحة للشيخ العلي من أحد
أيوة
المعاصرين أساسا، انتقى من هذه الكتب أساسا بعض الأحداث الموثوق بها وتعقب عليها أساسا بالحكم أساسا، لكن تبقى بعض الدراسات المعاصرة استفادت من هذه الكتب القديمة واستفادت حتى من كتب الحديث، ويعني تثبتت من المرويات التي أوردتها ككتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري.
نعم.
وأيضا هناك كتاب رائع من الكتب المعاصرة لكن قد لا يكون أخذ حظه عند الناس لعدم توفره، وهو كتاب محمد رسول الله للأستاذ محمد الصادق عرجون.
نعم. نعم.
من الكتب الرائعة في هذا الجانب، وكتاب هناك السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبو شهبة، وهناك أيضا كتاب السيرة النبوية عرض وقائع وفقه أحداث للصلابي، وهناك أيضا من الكتب المعاصرة فقه السيرة للشيخ الغزالي، وله يعني تعليق وتحرير للروايات التي أوردها للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فأقصد يعني من ضمت مكتبته بين القديم والحديث والمعاصر في هذه الكتب المتعلقة بالمغازي والسير، لا شك أنه سيستفيد من الكتب القديمة بالسرد والاستيعاب لبعض الفجوات التي قد تكون فيما أوردته مرويات كتب السنة النبوية. يعني هناك بعض الفجوات في أحداث السيرة لا نجد ما يتعلق بها إلا في كتب المغازي والسير أو في كتب التاريخ على سبيل المثال. فأنا أقصد أن كل يعني جانب من الجوانب المتعلقة بمصادر السيرة يكمل الجانب الآخر مع مراعاة التحقيق والتحرير والتثبت، وقد يتساهل في أحاديث السيرة ما لا يتساهل في غيرها، لأن قاعدة المحدثين في هذا الجانب كنا إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في المغازي والسير تساهلنا. فالتساهل أساسا ده قاعدة عند علماء الحديث فيما يتعلق بالتعامل مع أحداث السير.
طيب دكتور ياسر، أنت أتيت على ذكر كتب معاصرة، فإذا ما أردنا يعني الكتب القديمة، يعني إذا أراد المسلم أن يرجع إلى كتاب قديم، يعني أصح هذه الكتب؟
والله هو كتاب سيرة ابن هشام أساسا، وله بعض الطبعات المحققة.
لا أنا أقول المسندة، الكتب المسندة
الكتب يعني المسندة، الكتب المسندة فيما يتعلق بكتب الحديث احنا ذكرناها، كتاب البخاري،
المغازي والسير.
المغازي والسير هناك كتب متعددة فيها، لكن أميزها في الكتب القديمة أساسا اللي هو عيون الأسر لابن سيد الناس، وكتاب سيرة ابن هشام الذي لخص فيها سيرة ابن إسحاق. وسيرة ابن هشام لها بعض الطبعات المحققة التي خرجت أحاديثها بل وشرحتها، زي الروض الأنف للسهيلي أساسا. فهذا طبعا هناك من الكتاب الموسوعي الكبير الضخم، لكن يحتاج إلى تحرير وتثبت، لكن يعد من الموسوعات الكبيرة في سيرة رسول الله، وهو كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، يحتوي على 1000 باب من أبواب السيرة محمد بن يوسف صالح الشامي، لكنه كتاب يضم السيرة ويضم المغازي ويضم الدلائل ويضم الخصائص ويضم الشواهد، كل ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب اللي هو سبل الهدى والرشاد، وهو من الكتب الموسوعية الكبيرة، وله بعض الأحكام المتعلقة بأحداث السيرة. يعني هو أساسا محدث في نفس الوقت، لكن قد تفوته بعض الأحكام ويحتاج إلى تريث وإلى تثبت ممن يقرأ ويتعامل مع هذا الكتاب. لكن فيما يتعلق بالكتب القديمة على سبيل المثال، أوسقها فيما يتعلق بكتب السيرة اللي هو كتاب سيرة ابن هشام، سبل الهدى والرشاد، شرح سيرة ابن هشام اللي هو الروض الأنف، عيون الأثر لابن سيد الناس. لكن إذا ضم إلى كتب المغازي والسير كتاب ككتاب البداية والنهاية لابن
التاريخ،
لا هو حتى استل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وطبع في 4 مجلدات، واستل الشمائل أساسا من الكتاب وطبع في مجلد مستقل. وابن كثير من العلماء الذين يتميزون بالتحقيق والتدقيق
وروى هذه الروايات بأسانيده
ونقلها بالأسانيد، ويعني في كثير من الأحيان يعاقب عليها بالحكم الذي
أنا هذا اللي أقوله دكتور ياسر فيما يتعلق بالباحث. فيما يتعلق بالباحث يعني عليه أن إذا ما أراد أن يرجع إلى أحداث السيرة أن يرجع إلى كتب معتمدة وصنفها مؤلفها بأسانيدهم، وإذا ما أراد كذلك أن يتثبت أكثر يدرس السند ثم يصل إلى معرفة هذه الرواية قبولها وعدمها. كذلك كتب الشمائل، كذلك كتب الشمائل ذكرت أتت على ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب الترمذي المشهور، فسردت فيها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه نشأته الخلقية والخلقية، كذلك و يعني حياته في صغره بعض صفاته وتواضعه، ثم أتت على ذكر أدق الأمور في حياته صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر يعني ناقته وذكر خيله وذكر أشياء كثيرة حتى أدواته التي كان يستعملها صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة تعتبر كذلك مصدر من مصادر السيرة النبوية.
ويبقى يعني الإضافة فيما يتعلق بكتب الشمائل أو بكتب السيرة أو بكتب الخصائص، هناك بعض الكتب المعاصرة التي قد تكون تناولت هذا الجانب بأسلوب سلس وميسر، وفي الوقت نفسه نبهت على كثير مما لم يثبت في هذه الكتب أو هذه المصادر المتعلقة بالشمائل أو بالخصائص أو بالدلائل، كالكتب الثلاثة للشيخ صالح الشامي.
نعم نعم.
حفظه الله.
الله فيه.
اللي هو كتاب من معين السيرة، وكتاب من معين الشمائل، وكتاب من معين الخصائص.
نعم.
وهي كتب يعني تتناول هذه الجوانب بأسلوب معاصر، وفي نفس الوقت نبهت على أمور مهمة في هذا الجانب. أيضا من الكتب التي تعد من المصادر الأساسية من مصادر السيرة هي كتب الدلائل، وكتب أيوة. الدلائل هي التي تعنى بالأدلة التي تثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتورد هذه الدلائل دون شرط التحدي، وهي لذلك تختلف عن المعجزات. المعجزات
نعم.
شرطها التحدي، لكن كتب الدلائل تورد الدلائل على غير شرط التحدي. وأول دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن الكريم، الكتاب المعجزة الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى دليلا على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحدى به الجن والإنس جميعا على أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه، وعجزوا في هذا الجن. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معجزة، وكثير من المعجزات الحسية تريدها كتب الدلائل. ومن أهم كتب الدلائل اللي هو دلائل النبوة للبيهقي، وكتاب دلائل النبوة لأبي نعيم، وهي كلها كتب قديمة، وهناك بعض التحقيقات وبعض الطبعات الحديثة خاصة لكتاب الدلائل النبوة للبيهقي، طبعته دار الحديث أعتقد طبعة محققة ومحكوم فيها على كل الأحاديث.
نأتي على كتب الخصائص.
نعم.
خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذه تعتبر حقيقة يعني ليست يعني إنما هي مجتزأة أو مأخوذة من السيرة النبوية لخاصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هي كتب الخصائص أساسا. خصائص النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في تصنيفها، لكن أكثر أو ما رجحه كثير من المحققين أن هناك خصائص خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين، وهناك بعض الخصائص التي خص بها رسول الله دون أمته صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني هي كتب تتحدث عن هذه الخصائص، وترد الأحاديث المتعلقة بهذا الجانب، وهي بين كتب كبيرة وكتب صغيرة في هذا الجانب. لكن من أوسع كتب الخصائص اللي هو كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي.
نعم.
رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا هناك الكتاب الذي ذكرت وأشرت إليه آنفة، وهو كتاب من معين الخصائص للشيخ الشيخ صالح الشامي.
نعم.
يعني حفظه الله، وهو كتاب يعني معاصر، ويتناول الخصائص وتقسيمها يعني تقسيم جميل.
نعم.
وقريب إلى القارئ المعاصر.
وهنا فيما يتعلق بالخصائص، يعني هناك من يأخذ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فينزلها على الغلق على غيره صلى الله عليه وسلم، فهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة ملمح مهم جدا عند كثير من يعني هناك مثلا من يأخذ بعض الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فينزلها على بعض الصالحين أو على بعض حتى على الصحابة أو على كذا أو على كذا، فخصوصية النبي تبقى له خصوصية لا تتعدى لغيره صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك جاءت السيرة في كثير من كتب الشعر، شعر الدعوة الإسلامية خاصة.
نعم.
أتوا الشعراء على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وأخلاقه، وهناك من أفرد الغزوات بشعر كما فعله عمر أبو ريشة في ملامح السيرة، له ملحمة عظيمة كبيرة. نعم. أعتقد يمكن تعدت وصلت إلى 100 بيت ذكر فيها مراحل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها.
صحيح.
نعم. وكذلك كتب الأدب واللغة.
نعم.
أتوا على ذكر بعض وقائع السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم،
يعني زي كتاب البيان وتبيين البحث.
أنا اللي أقول حقيقة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخلت في كل فن من الفنون الإسلامية.
نعم.
واللغة العربية والأدب، فنجد حتى في كتب الفقه.
نعم.
يجب أحيانا في كتب الفقه.
نعم.
يعني هناك يعني فصول وأبواب في الفقه جاءت على ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا نقتصر فقط على هذه الكتب التي ذكرناها، وإنما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذت حقيقة حيزا كبيرا. والسيرة هنا دكتور ياسر، يعني في بعض يعني المسلمين يأخذ السيرة ويدرسها على أنها قصة يستمتع بها. نعم. هذه القصة التي يستمتع بها، هذا حقيقة يجب أن يصحح منهج تلقي السيرة. هذه السيرة ليست هي قصة ليستمتع بقراءتها وحدثا عابرا، إنما هي منهج حياة. منهج حياة عاشها الرعيل الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعيشها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأجل التغني والتشهي. بارك الله بكم في هذا اللقاء الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مثل هذه اللقاءات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.